بسم الله الرحمن الرحيم.
عايز افضفض وفضفض مع مين؟
موقع الربانية.
احب هذا البرنامج.
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. يقدم
فضفض فضفض. لو مسلم واحد انتفع بحلقة فضفضة فقد فزت وقد اديت ما علي. لو مسلم واحد انتفع بحلقة فضفضة فقد فزت وقد اديت ما علي. لو مسلم واحد انتفع بحلقة فضفضة
لنخرج مع النبي تعالى وقد فزت. لنخرج مع النبي الى الفزت وقد اديت ما علي.
رحلة البحث عن قلب.
رحلة البحث عن قلب.
رحلة البحث عن قلب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله
أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي خلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا. اللهم لا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. آمين. كيف حالكم إخوتي مع الله؟ اكتشفت اليوم شيئا خطيرا. اكتشفت أن بعض الناس لا يعرف الشيطان. لا يعرف شيئا عن الشيطان. لا يبالي الشيطان بالا. نسي كثير من الناس أن في حياتنا شيء اسمه الشيطان يوسوس للإنسان ويؤسه إلى جهة المعصية. نسي الناس هذه القضية. نسي بعض الناس هذه القضية. نسوها أو تناسوها أو جائروها أو تغافلوا عنها أو رضوها أو ألفوها. هذا حصل. لذلك تساءلت هل تشعر بوسوسة الشيطان؟ هل تشعر بخداعه؟ هل تشعر بمكره؟ أنا عايزك تجاوبني وتعالى نتفاهم في قضية الشيطان. المصيبة دي اللي مضيعة كتير من المسلمين كتير من الناس النهاردة. سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلى على سيدك النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول إن الشيطان ينصب عرشه على الماء كل يوم ثم يبعث سرايا فأشدهم فتنة أقربهم منه منزلة. تخيل أنت معي الوضع ده أن كل يوم الصبح الشيطان اللعين يعمل لنفسه كرسي للحكم وكرسي للملك يحطه على وسط المية ينصب عرشه على الماء
ثم يبعث السرايا ويلم شوية المقاطيع بتوعه النصابين والحرامية والفتانين شوية الشياطين ويبعثهم انت روح لفلان وانت خليك مع فلان وانت ركز مع فلان وانت خلص لي على فلان انت لازم تجيب لي النهارده خبر في فلان. الشيطان قاعد مدير اعمال الشياطين الصغيرين انت خليك مع فلان عيال صغيره صغيره كده ها انت خليك معاه عايزك النهارده يطلق مراته وانت خليك مع فلان ده بقى النهارده هاتي اخره ان هو يكفر. والتاني ده خليه النهارده بقى كفايه كده قالوا شهرين ماشي معاها يسري كفايه كده وانت النهارده بقى خليك ايه مع فلان انت سايبه بقاله قد ايه دلوقتي مشغلينه في الشركه دي وما سرقش ولا نهب ولا نصب ده فلان ده وهكذا. قول لي هو دماغه وكل ده دماغه كبيره جدا انت مش واخد بالك وشاهد ان انت اصلا معاك قرين مش اللي بيبعتوا لك بس ده انت معاك قرين ده اللي بيبعته ده ايه ده مساعد مدير مساعد مدير فني هي واحد يضرب والتاني يلاقي انت حاسس بالمعنى ده عايشه شايفه ولا خافي عنه مش دريان ولا حاسس بحاجه وعايش حياتك وناسي القضيه من اصلها. الله جل جلاله في اكثر من 120 موضعا في القران الكريم يحذرنا من الشيطان الرجيم اكثر من 120 موضع في القران يقول لنا ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. ربنا سبحانه وتعالى في القران يقول الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضل. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا في القرآن القرآن اللي انت بتسمعه كل يوم وبتقراه الله جل جلاله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. سبحان الله العظيم كثير من الناس مش دريان الشيطان يوسوس له بص على دي يبص قاعد في قاعده الشيطان يروح مركب له تركيبه كده قصه وهميه كده يقولها وهو مش في دماغه ان اللي وسوس له او حاله بالفكره دي الفكره الشيطانيه الشيطان. اللهم انا نعوذ بك من الشيطان الرجيم. الخاطر اللي خطر لي النهارده عجيب جدا مش النهارده امبارح في قول الله سبحانه وتعالى فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الغرور الشيطان اسمه الغرور الشيطان اخطر ما فيه انه مغرور جدا. وقلت لكم زمان ان في واحد من الناس حد من الناس قال لي انا احيانا اقعد انا والشيطان كده احط رجل على رجل ونشرب سيجارتين ونقعد ندرس انا هو بقى يقول لي فلان ده بيكرهك فلان ده نصاب اصل انت بقى لو عملت كذا هتقرصه القرصه وقرصتك والقبر انت اعمل كذا سوي كذا يقعد يدردش مع الشيطان. كثير من الناس يعملوا كده. اخطر ما في الشيطان اللي هو مغرور. لما ربنا قال له اسجد لادم قال ايه؟ قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. فمغرور قلت انا من نار واللي من نار دي حاجه تغر دي يعني علمائنا في بعض الاحيان قعدوا يقولوا الطين افضل من النار والاسباب الموضوع مش كده الموضوع ان ربنا فضل ادم على الدنيا كلها خلاص انتهت مش ده الموضوع مش موضوع ان مين افضل مش مين افضل ربنا قال ده افضل يبقى ده افضل. الشاهد ايه اللي انا عايز اقوله ان الشيطان مغرور مشكله غرور الشيطان ديك مشكلته هو
الغرور ده ان انت مثلا ايه لما يبدو في 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 حياتك انك تقول عايز كذا من غروري يقول لك كل اللي انت عايزه يحصل ويوحي لك بكده. عشان كده ربنا قال ايه وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. زخرف القول غرورا كلام مزخرف غرور. بل ان عمل الشيطان ان يغرك يدفعك الى الغرور يقول لك ده انت مفيش ده انت عقليه فزه انت مفيش منك بس ما حدش عارف قيمتك ده انت احق بكل ده فيخليك تحقد على الناس وتحسد الناس وتنصب على الناس وتغتر بنفسك وتحب نفسك وتفضل نفسك على غيرك يلعب بيك في الحته دي جامد الشيطان. يبقى هو اسمه الغرور وهو مغرور وعمله ان يدفع الناس الى الغرور ثم خلي بالك من دي اذا دفع الناس الى الغرور انساهم الاخره. عشان كده ربك قال وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الحياة الدنيا متاع المغرورين. المغرورين بالدنيا. أنا قلت لكم قبل كده وأرجو إن محدش يزعل مني إن كل اللي أنت شايفه في الدنيا ده أش عفش حسف مش حقائق. أوعى تفكر ان اللبس اللي تلبسه ده لبس ده حتى لو لبست ذهب من فوقك لتحتك ده ذهب الدنيا ده اسره كله حتى عيار 24 الذهب الحقيقي في الجنه. اوعى تفكر الاكل اللي بتاكل النهارده ده ولا الفاكهه اللي انت بتشوفها النهارده دي فاكهه. هو دي رؤيه الصادقين الصالحين الذين يريدون الاخره ان اللي في الدنيا دي زي ما وقف احد السلف قدام الفاكهه وقال قالوا له بتعمل ايه قال انظر الى هذه المقطوعه الممنوعه لاتطلع الى فاكهه لا مقطوعه ولا ممنوعه. سبحان الله العظيم هو بقى كده ان فاكهه الدنيا مقطوعه ممنوعه. يعني مثلا ايه انت احيانا تمسك برتقالة تاكلها او تفاحة تاكلها الله جميلة جدا رائعة جدا قبل ما تستمتع خلطت وتقطع الثانية وحشة او الثانية احلى منها تفسد ابتهاجك بالاواني. الجنة ما فيهاش كده. الجنة لا مقطوعة ولا ممنوعة كده لفوق على طول متعة متصلة متواصلة مترقية مرتفعة لفوق. عشان كده الدنيا دي متاع الايه الغرور.
الغرور الغرور الغرور.
من غير ما نزعل انت فكر النساء اللي انت شايفهم في زماننا دول نساء؟ لا ده الحورية من الجنة مش نساء دول بقى نساء الارض دول الادميات هيبقوا احلى من الحوريات في الجنة اجمل. ان انشأنهن انشاء ربنا هيصنعهم صناعه ثانيه صناعه ربانيه هيبقوا اجمل من الحور العين. الحوريه من الحور اللي هي خدامه زوجتك لو دخلتوا انتوا الاثنين الجنه يا رب ارزقنا الجنه يا رب. الحوريه اللي هي الخدامه لو ان حوريه من الجنه اطلت براسها لاضاءت ما بينهما. قيل مرة لمالك بن دينار شوقنا يا أبا يحيى فقال إن في الجنة حورية لولا أن الله كتب على أهل الجنة ألا يموتوا لماتوا من حسنها. فظل ابو موسى كمدا قال له غصني يا اخي غصني يا اخي حاجه بغيض ان جميله لدرجه تموت انك تبقى كده تموت من الفرحه بيها لكن ربنا كتب لاهل الجنه الخلود مش هيموتوا فعشان كده ما بيتوش والا جمال قاتل انا بقول الكلام ده ليه ان فاكهه الاخره ان فاكهه الدنيا ملهاش قيمه وفلوس الدنيا ملهاش قيمه وشهوات الدنيا كلها ملهاش قيمه الشهوات والمتع والجمال واللذه كلها في الجنه اللهم ارزقنا الجنه يا رب اللهم اكتب لنا الجنه بغير حساب ولا سابقه عذاب ربنا يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم يا الله اكرمنا بتيسير ما تحبه منا اللهم اكرمنا بتيسير ما تحبه منا اللهم اكرمنا بتيسير ما تحبه منا واعنا على فعله على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم يا الله اكرمنا بتيسير ما تحبه منا واكرمنا بتسيير امورنا على ما تحبه وترضاه وارضنا به اللهم اكرمنا بلطف منك في قضائك وقدرك حتى نرى الخير فيه اللهم أرض قلوبنا باختيارك لنا لنؤثره على اختيارنا لأنفسنا أحبنا وارض عنا آمين أحبكم في الله الجنة متعة حقيقية وهذه الدنيا ليست فيها لذة خالصة كل لذاتها منغصة وكل نعمها مكدرة لذا كانت متاع الغرور المغرور بس هو اللي يقول لك أما أنا كلت النهاردة أكلة ما حصلتش مغرور يقول لك ده أنا عندي زوجة أو امرأة مش ممكن مغرور اللي يقول لك أنا كذا أي حاجة في الدنيا يعظمها ويفخمها ويكبرها ويرضى بيها يبقى مغرور بيها مغرور قوي الحقيقة مش كده الحقيقة أن كل هذه الدنيا نكد ونغص وجعلها الله كذلك كي نشتاق إلى الآخرة فنطلبها لا نركن إلى الدنيا فلذلك إذا قلنا الشيطان الغرور عمله الغرور الدنيا متاع الغرور يبقى الحل في مواجهة الشيطان إيه أن تزهد في الدنيا ما تبقاش همك ولا رغبتك ولا شهوتك ولا شغلك إنما هذه الدنيا بلغة تتبلغ بها إلى الآخرة إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا كل ده هيتكسر عارف زي الديكور بتاع الاستوديو ده ها اول ما هنخلص هيقلبوا كل ده عشان اللي بعده هي الدنيا كده كله بيتجهز لك يتجهز لك دنيا زينه بتاعتك انت شخصيا بتاع برنامجك بتاع الساعه بتاعتك واول انت ما تقلب وتدخل القبر كل الديكور ده هيتشال زوجتك هتبقى زوجة حد الثاني وولادك اسمهم الايتام وشغلتك واحد هيقعد على الكرسي بتاعك وهكذا كل الديكور هيتقلب وهيبقى اسم البرنامج اسم ثاني وانت يبقى اسمك الميت اللهم ارزقنا حسن الخاتم اللهم لا تتوفنا الا وانت راض عنا كان في النقطه دي بس للتنبيه عايز انبهك اصحى معايا افهمني ركز، ايضا نبهك ان في حاجه اسمها الشيطان عمال بيوسوس لك، ايضا نبهك خلي بالك انتبهي صحصحي، في حاجه اسمها الشيطان قاعد يلعب في دماغك في تغيير وتحويل الافكار. عايز انبهك ان اخطر شيء في الدنيا انك انت تقعد تناقش الشيطان، يقول لك وتقول له ويرد عليك وترد عليه. اقفل، واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله.
عايز انبهك
ان الحد الوحيد لنجاتك من الشيطان انك تقفل السكه، انك تقفل الخط. نيجي يتكلم معاك الشيطان دوس على الاحمر، اوف ما تدردش معاه، ما تتناقش معاه، ما تتكلمش معاه. عشان كده سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما شكوا له الوسوسه قال ذاك صريح الايمان، من اذا وجد احدكم ذلك فليقل امنت بالله ورسله ولينتهي. آمنت بالله رسلي وإيه؟ ولينتهي. إيه في الباب؟ كيفية النجاح من الشيطان مطلقا ألا تجعل للدنيا قيمة في قلبك. إذا وجدت الدنيا لها قيمة في قلبك فاعلم أن هذا متاع الغرور، أنت مغرور أوي بالدنيا، مغرور أوي معك. أنا قلت لكم القصة دي قبل كده، إن كان في واحد عنده ملايين بلايين، كان اللي بيتحدث عنه بيقولي مالتي ملياردير، ابتلي بشوية سرطانات، جاري على المستشفيات وعلى العلاج وعلى العمليات وعلى الممرضات وعلى الحكيمات، بحصل فلوسه جم ملقوش حلته حاجة. يبقى اللي مغرور بالفلوس دي بالمليارات، المليارات دي ممكن تضيع في ساعة واحدة، ساعة واحدة بدون مبالغة. وياما ناس ضاعت ملايينهم في البورصة ولا ما حصلش؟ حصل؟ تسحب بكده؟ الكلام ده مش غلط يعني؟ طيب في واحد من بتوعهم اهو. الشاهد ايه؟ ان اوعى تتغرب الفلوس، اوعى تغرب صحتك. ياما ناس نامت وقام دماغه مصدعة، شال النصف شال الرباعي وقعد على كده 20 سنة. اوعى تتغر بمنصبك. الا ده الكرسي بتاعه خطير جدا قلاب. اوعى تتغر باتباعك واحبابك. انا قلت لكم قبل كده قصة واحدة كان زوجها احد ابنائنا المحترمين الله يرحمه رحمة واسعة، يوم ما مات انا شفتها بعيني واقسم بالله، مسكت في ورقة والاخر قالت لي تعرف ان انا اقل واحدة هتولد فلان، هو كان لسه بيتغسل قبل ما يدفن، تعرف ان انا اقل واحدة هتولد فلان. فقول لي لا 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 لا, لا. انا مراتي مش كده، كلهم كده
كلهم كده كلهم كده،
بس انت عايز لسه لما تموت الكل هيبقى كده. قلت لكم قبل كده ان واحد مات وقلنا لاولاده اعمل له مسجد، الراجل الله يرحمه على الله يرحمه هو عمل لنفسه كتير ومش محتاج مننا حاجه. قلنا لا لا اولادي غير كده، ما فيش، موت انت بس وهتشوف كده. اول ما تموت وانت في الدنيا هنا النهارده كله حلو وكله زي الفل وكله نافق فيه وكله لكن بعد ما تموت وتبقى مش موجود اطمنوا ان اتقفل عليك القبر، ان الدنيا كلها تتغير بعديك. ما تتغرش، اوعى يغرك فلوسك، يغرك مالك، تغرك صحتك، تغرك زوجتك، تغرك منصبك، يغرك اتباعك واحبابك ومن حولك. ما تتغرش. اذا كنت عايز تموت صح ما يغركش. أنا بحبكم في الله، وتعالوا بينا على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تراكمت الأحزان وماتت خديجة بعد أن مات أبو طالب رضي الله عن أمي خديجة. وجدت كلمة لمصطفى صادق الرفعي في خديجة يقول: أما خديجة زوج النبي صلى عليه صلى الله عليه وصحبه وسلم فكانت في هذه المحنة قلبا مع قلبه العظيم، وكانت لنفسه كقولة نعم للكلمة الصادقة التي يقول لها كل الناس لا. الله أستاذ الله يرحمه الرافعين. اسمع تاني، أقولها تاني، تدفع كم؟ الصلاة على النبي. عدولة ده الجديد اسمه عدولة، عدولة الله ينور عدولة، الواد عدولة ده المصور الجديد الله يرحمه. عدولة خلي بالك، أقول تاني، تصل على سيدك النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. يقول: وأما خديجة زوج النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم فكانت في هذه المحنة قلبا مع قلبه العظيم. هذا احتياج الرجل، أن يجد قلبا مع قلبه. وأنا قلت لكم قبل كده الجملة دي، أنني أقيس جمال المرأة حين أجد لوجهها أثرا في قلبي، يتعرف عليه قلبي. عارف لما تعرف الـ 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 الكمبيوتر على الطبعة؟ هي كده محتاجين الصوان التعريف، أن يتعرف قلبي على جمالها تبقى جميلة ولو كانت دميمة في أعين الناس كلهم. هي دي، هي دي زوجتك لو أنت بتفهم في قضية النساء. إن قضية مش قضية الشكل والهيئة والهيكل اللي أنت بتتصوره وتتخيله، القضية مش كده. عارفين كنت بقول إيه؟ مش عارف ينفع أقول الكلام ده ولا ينفعش، هقوله وخلاص. ما هو أنت قلت تعبت مني. كنت بقول إيه؟ إن كنت سمعت في شاعر بيكتب دجل القصيدة كده الناس كلهم معجبين بيها وطايرين بيها. فأنا لما شفت القصيدة ما عجبتنيش، فاستريت الديوان بتاعه، الكتاب بتاعه، وقلبت في الديوان ففهمت ليه ما عجبتنيش. لأن الراجل ده زي ما يكون ترزي، يقولوا له ألف أغنية لفلانة يألف لها، ألف أغنية لفلان يألف له، ألف أغنية بالمناسبة الفلانية يألفها. ترزي مش ده الفنان. الملهم اللي بيقول مش تفصيل، ده مشاعر وأحاسيس. مش مهم الكلام ده، الكلام ده أقصد فيه إيه؟ إن الإنسان مش قضية إن الناس بيقولوا مقاييس الجمال إيه؟ إن يبقى طولها إيه وعرضها إيه ولونها إيه؟ مش ده الموضوع، الموضوع إن قلبك، فكرك، طموحك في إيه؟ وإنك تجد المرأة دي هي اللي تكمل ده. ده يصح، وخدها مني قبل ما أموت، حين ترضى بالله ربا مقسما للأرزاق خلق لك دي، هي دي اللي هتكملك، بس انت مش فاهم. وصلت؟ يا رب توصل. خديجة كانت قلبا مع قلبه العظيم، وكانت لنفسه كقولة نعم للكلمة الصادقة التي يقول لها كل الناس لا. خديجة كانت دايما بتقول للنبي ايه؟ نعم نعم نعم، حتى وإن لم تصدق. ساعة ما يجي مهموم من بره وتقابله بالابتسامة دي بتقول له ايه؟ نعم. وخلي كل الناس تقول لا. اسمع اسمع، فكانت لنفسه كقولة نعم للكلمة الصادقة التي يقول لها كل الناس لا. وما زالت المرأة الكاملة المحبوبة هي التي تعطي الرجل ما نقص من معاني الحياة. هي دي المرأة الكاملة التي تعطي الرجل ما نقص من معاني الحياة، فتلد له المسرات من عواطفها كما تلد الأولاد من أحسائها. فالوجود يعمل بها عملين عظيمين، أحدهما زيادة الحياة في الأجسام، والآخر إتمام نقص الحياة في المعاني. المرأة الكاملة بتعمل حاجتين، تولد أولاد تملى بهم الدنيا، وتولد أفراح تملى بهم نفس زوجها نفس حبيبها، ما بتبقاش نكد ولا ألم ولا هم، وإنما هي تلد الأفراح. هي دي، وأنا قلت الكلام ده من 25 سنة تقريبا، نفس الكلام ده بحروفه، وقلت إن فقالت لي إحداهن: وكما أن الرجل يضع النطفة فتلد المرأة الأطفال، فلا بد أن يضع أيضا نطفة الأفراح لتلد له الأفراح. كله هيرجع لك أنت برضو، لكي تلد لك الأفراح اديها البذرة لتلد لك الأفراح، ازرع فيها فرحا تحصد فرحا، وازرع فيها وازرع بها نكدا تحصد انكادا. لا دي فنانه في الموضوع ده، في الاثنين برضه، تولد افراح زي الفل وتولد نكد زي البتاع. الشاهد ايه؟ بموت خديجه رضي الله عنها دخل الحزن على النبي صلى الله عليه وسلم. واللي مش هنخلص بقى من موضوع ستنا خديجه، لا مش هنخلص، هغير طبيعتك، سيب الريموت ده من ايدك، اثبت معايا عشان هقول كلام مهم دلوقتي في قضيه الحزن. انك انت تحب زوجتك، عارف يعني ايه ان تخلو الدنيا منها؟ انا مش بتكلم عنك، انا بتكلم عن حبيبي النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم. حبيبي سيدنا النبي قلبي معاه وقلبي عليه حين فقد السيدة خديجة رضي الله عنها، فقد قلبه، فقد حبه، فقد معنى. الخطر أو الألم يأتي من إن الفقد ده فقد نهائي، مش راحت وجاية خلاص. الإحساس ده نفسه مؤلم. بموت أبي طالب وخديجة أفرد النبي صلى الله عليه وسلم بجسمه وقلبه ليتجرد من الحالة التي يغلب فيها الحس إلى الحالة التي تغلب فيها الإرادة. كان حسيا مسنود على أبي طالب، وقلبيا مسنود على خديجة. فوجئ إن حسيا ما بقتش موجودة، فبدأ كأنه خلقت فيه الإرادة، فبدأ في الحركة، فخرج من أيام الاستقرار في أرضه لارتكان إلى عمه وإلى زوجه إلى الحركة، إلى الأيام المتحركة به في هجرته. بدأ يخرج فعلا، خروج حقيقي من مكة، وهي دي لما الإنسان يفقد سكنه. أنا كنت بقول في درس الأربعة كيف وأخواتها، كنت بقول في وليسعك بيتك، حين يتسع للمرء بيته، حين يتسع للمرء بيته يعيش في بيته حياة كاملة، يشعر أنه يسع فيتسع هو ليسع بيته، فيسعه بيته ويسع هو بيته. حين يسعان بعضهما البعض، هو يسع بيته وبيته يسعه، يعيش بقى في بيته جنة 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 الدنيا. أما إذا ضاق عليه بيته خرج، كأن هذا الذي حدث للنبي صلى الله عليه وسلم حين اتسع قلب أبي طالب واتسع قلب خديجة واتسع هو صلى عليه بهما صلى الله عليه وسلم، حين حصل هذا عاشها، ثم لما مات خرج منها، خرج من مكة إلى الطائف. إخوتي إنها حالة، حالة حقيقية يعيشها الإنسان حين يجد أمامه قلبا يسعه وهو يتسع لهذا القلب. فإذا ضاق القلب أو هرب منه أو انفصل عنه أو سلب منه هذا القلب الذي كان يسعه، يضطر أن يخرج إلى فضاء أوسع لعله البحث. لذلك سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم بعد السيدة خديجة تزوج من ثمان نساء، وهذه من عندي استغفر الله إن كانت خطأ، كأنه يبحث في كل النساء عن خديجة، أو ثمانية ليكملن معنى خديجة. استغفر الله وأتوب إليه إن أخطأت في هذا الكلام، وأنا راجع عنه وتائب منه إن كان خطأ. الشاهد أيها الإخوة، بموت أبي طالب وموت خديجة بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يشعر أنه وحيد، وأنه بمفرده. لما تتصور أنه خرج إلى الطائف ومعه خادمه زيد بن حارثة، ولما تسمع كلامه لزيد غير كلامه لأبي طالب، صح؟ ما تسمع كلامه لزيد غير كلامه لخديجة رضي الله عنها وأرضاها. بعد موتهما تجرأت قريش على النبي، حتى اعترضه سفيه من سفهاء قريش فنثر على رأسه ترابا، فداك أبي وأمي ونفسي يا رسول الله، التراب الآن رذاذه في عيني أنا. دخل رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم بيته والتراب على رأسه، فقامت إليه إحدى بناته فجعلت تغسل عنه التراب وهي تبكي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها لا تبكي يا بني فإن الله مانع أباك. قريش تجرأت ودايما أقول إن أخطر شيء
ان يبقى عدوك او خصمك او مخالفك ما يعرفش الاصول. قلت ان من اعز الوفاء الوفاء للخصم، يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم: واذا عيرك امرؤ بما يعلمه فيك فلا تعيره بما تعلمه فيك. يعني جرت خصومة بين شخصين كانا متوادين، فأرسل أحدهما للآخر يقول له: استرني فيما تعلم. فقال: لم أكن لأتخذ مودتك عدة لعداوتك. وصلت؟ هو ده المعنى. نحن ممكن نكون أصحاب، أصدقاء، حبايب، بينا ود، اختلفنا لسبب ما أيا كان وانفصلنا وسلك كل منا طريقة، أعز الوفاء إن في الوقت ده تظل وفيا لخصمك الحر من راعى وداد لحظة ولم ينس جميل من أفاده لفظة. الحر من راعى وداد لحظة، لما يبقى في لحظة عشنا فيها ود مع بعض، اللحظة دي تفضل تراعيها بقية عمرك، ما تنساهاش أبدا ولو صرنا أعداء، ولو نلت منك ما نلت، أنت تثبت في أنك تراعي وفاء لهذه اللحظة. فلا تفتي سرا ولا تستغل ثغرة في أن تنال بها أنا الذي مكنتك من هذه الثغرة. وصلت؟ قريش للأسف فاتها هذا الخلق. لما ماتت خديجة ومات أبو طالب نالت من محمد صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما نالت مني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب. وكلما اشتدت وطأة قريش على النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اشتدت على أصحابه، حتى التجأ أبو بكر وهو أبو بكر في قريش إلى أن يفكر في الهجرة من مكة. جمع متاعه وحزمه وركب دابته وانطلق، فلقيه ابن الدهنة فقال: إلى أين يا أبا بكر؟ قال: أخرج في أرض الله. قال: لا والله، إن مثلك لا يخرج، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتعمل المعروف وتعين على نوائب الدهر. الله! قلت: هذه صفات قيلت في النبي بحروفها من خديجة، فقيلت في أبي بكر بحروفها، إذن هي صفات كل من يحمل الدعوة. كل من يحمل دعوة إلى الله بصدق وإخلاص، هذه صفاته، هذه مقومات شخصيته: يصل الرحم ويحمل الكل ويصنع المعروف ويعين على نوائب الدهر. رجل كريم ذو مروءة لصفات الداعية، والداعية اللي ما فيهاش الصفات دي ما ينفعش داعية، ما ينفعش يبقى داعية. هذه صفاته، هذه مقوماته، هذه مكوناته. أرجعه ابن الدغنة، ورجع أبو بكر رضي الله عنه إلى مكة في جوار ابن الدغنة. وقعت
هذه حوادث في أيام معدودة، وشهرين أو أقل في عمري وحياتي الدعوة أيام سريعة، ثم لم تزل تتوالى عليه المصائب من قومه. صل عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، تجرأوا بالنكال والأذى حتى يئس منهم، فقرر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى الطائف رجاء أن يستجيبوا لدعوته أو يؤوه أو ينصروه على قومه. فلم يرى من يؤوي ولم يجد من ينصر، بل آذوه أشد الأذى ونالوا منه ما لم يفعله فيه قومه. وكظم محمد ألمه وتحمل في ذات الله ما لاقى، تعالوا لنخرج مع النبي إلى الطائف صلى الله عليه وسلم. في توال سنة 10 من النبوة خرج النبي من مكة بعد أن نال منه أهل مكة ومات عضديه أبو طالب وخديجة، فخرج لعله يجد قلبا بين القلوب. رحلة البحث عن قلب، قلب ناصر، قلب يؤوي. هناك منزلة في منازل السائرين اسمها منزلة العطش، يقول عطش المريد إلى عطفة تؤويه أو إشارة تشفيه أو بيت يستريح فيه. عطش، عارف الإحساس بالعطش؟ عارف لما يبقى إنسان شرقان للحب، للعطف، للحنان، للود، لصبر يتسع له يؤويه فيحتمي به بعد أن فقد ظهره وصدره. فقد أبا طالب ظهره وخديجة صدره، خرج يبحث عن صدر حنون، عن قلب كبير، عن أفق يتسع، عن عضد قوي يستند إليه. خرج إلى الطائف، وبين مكة والطائف 60 ميلا، يعني حوالي 75 كيلومتر، 80، قطعها على قدميه مشيا، ليس معه إلا الله ثم خادمه زيد بن حارثة. خرج في الطريق يبيت ليلة في بني فلان يكلمهم ويدعوهم، فيظنوه عابر سبيل يأكل ويمشي. لم تستجب قبيلة واحدة لدعوته. قبل ما امشي مشوار الحزن والألم ده، قبل ما امشي مشوار الصبر والبذل لله، قبل ما امشي مع سيدنا النبي مشوار القوة بالله والتوكل على الله والتضحية لوجه الله. عايز نتساءل فكريا، ليه الطائفة وليه قبيلة ثقيف بالذات؟ الطائف لأن مدينة الطائف كانت تمثل العمق الاستراتيجي لمكة، كانت قبيلة ثقيف تمثل فعلا الامتداد الاستراتيجي للملأ من قريش. حاولت مكة على مدار التاريخ أن تضم الطائفة إليها، ولذلك تجد كثيرا من أغنياء مكة يملكون مزارع في الطائف، تلاقي عنده مزرعة في الطائف، عنده فيلا في الطائف، عنده يروح يصيفه في الطائف، وهكذا لهم أملاك. ولذلك خرج إليها النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم لعله يجد فيها موضع قدم وعصبة تناصره. هذه العصبة إذا ناصرته تكون ندا لقريش، سيفزع ذلك قريشا، لأن ذلك إذا استجابت الطائف للنبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، فإن استجابة الطائف وثقيف لقريش يهدد أمن ومصالح قريش تهديدا مباشرا. وأيضا الطائف يعني مكة عند العرب لها مكانة سامية وعالية جدا، لا يساميها في هذه المكانة إلا الطائف. الطائف تسامي في المكانة عند العرب قريشا، ده السبب وده السر لعله في اختيار الطائف وثقيف لنقل الدعوة إلى هناك. متى رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم ووصل إلى الطائف؟ بعد أكثر من يومين أو ثلاثة يمشي، ينزل على قبيلة ثم ينتقل إلى أخرى، وعلى قبيلة وينتقل لأخرى، ويبيت هنا وينتقل إلى هناك، حتى وصل إلى قبيلة ثقيف. لما انتهى إلى الطائف وجد رؤساء قبيلة ثقيف في هذا الوقت ثلاثة من الأشقاء، عبد يا ليث ومسعود وحبيب أبناء عمرو بن عمير الثقفي، ثلاثة أخوة أشقاء هم رؤساء القبيلة، هم العمد، ده العمدة وده نائب العمدة وده شيخ الغفر مثلا يعني، أو دول إيه الزعماء القبيلة، شيوخ القبيلة، شيخ القبيلة، مجلس القبيلة، ثلاثة عبد ياليل ومسعود وحبيب. جلس إليهم وقرأ عليهم القرآن وعرفهم بأصول الإسلام ومبادئ الإسلام ودعاهم إلى الإسلام، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. تخيل بقى أنت قاعد مع ثلاثة من الزعماء والكلام اللي بيقوله سيدنا النبي ما هوش كلام يخوف أو يشكك أو يجعل حد يتردد أو إنسان يقول طب أنا هسأل، طب هفكر، طب هشوف. فبيقول له إن اللي خلق السماء وخلق الأرض الله. كانت الدعوة ترتكز في هذا الوقت على الإيمان بالله الواحد لا شريك له، والإيمان بالبعث بعد الموت والجنة والنار، وإن هو ده النبي. هم الثلاث ركائز في الفجر، أن الله جل جلاله واحد لا شريك له، لا تعبد معه أحدا آخر، وأن بعد الموت بعث ونشور وجنة ونار، وأن هذا الرسول رسول من عند الله معه قرآن وحي من عند الله. بس الكلام ده يستاهل ان واحد يقول انا هقطع ثياب الكعبة لو الكلام ده صح؟ ايه ده؟ قال هو يمرط ثياب الكعبة ان كان الله ارسله. انا بتخيل ان انا قاعد واسمع الكلام ده بعمل كده انت ها ايه صفر ايه علاقه ثياب الكعبه بالموضوع يعني هتقطعها ليه والتاني يقول له والله لا اكلمك ابدا إن كنت نبيا فأنا أقل من أن أكلم نبي وإن كنت كاذبا فأنا أكبر من أن أكلم كذاب. يخرب بيوتكم. بالله عليكم ده كلام دي عقول ناس كبار. أنا مش بفكر فيهم. أنا بفكر في سيدنا النبي. رد الفعل ده عمل في إيه؟ وهو جاي مجروح بيكلم ثلاثة مش بيخطب في 2000 واحد ده انا بكلم ثلاثة بندردش بنتفاهم طب ناقشني قول لي ربنا مش واحد ليه قول لي انا ما اسمعش نبي ليه شفت عليا ايه قول لي طيب فهمني نتفاهم نتكلم لكن بيقول له اقطع ثياب الكعبة اقطع كسوة الكعبة لو انت نبي. ايه ده؟ هي زلزل الفعل التي يصطدم بها النبي. الاولاني قال له هو يمرط ثياب الكعبة ان كان الله قد ارسلك. وقال الاخر أنا وجد الله أحدا غيرك وقال الثالث والله لا أكلمك أبدا إن كنت رسولا لأنت أعظم خطرا من أن أرد عليك الكلام ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغي أن أكلمك طيب أنا متألم لسيدنا النبي متألم جدا لكن دائما سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم يذهبني بمواقفه سبحان الله العظيم بمنتهى البساطه قال اذ فعلتم ما فعلتم فاكتموا عني قالوا ماشي 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 بس ايه ما تقولوش لحد بقى صلى الله عليه وسلم وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندهم فأقام في الطائف 10 أيام لا يدع أحدا من أشرافهم إلا كلمه العيلة دي من كبرها فلان يروح له والعيلة دي من كبرها فلان يروح له والعيلة دي من كبيرها فلان يروح له والمنطقة دي من كبيرها يروح له 10 أيام إخوة والله ربنا اللي شايف جوايا دلوقتي إن الحتة دي توجعني أنا بقول الكلام ده وبيوجع في قلبي شوف النبي تعب قد إيه شوف تعب قد إيه شوف ضحى قد ايه شوف بذل قد ايه شوف اوذي قد ايه والدين ده اللي جالنا بمنتهى البساطه والسهوله بنفرط فيه ونضيعه وتضحك لما تشوف برنامج تلفزيوني بيتكلم عن الصحيح البخاري وقاعدين 2-3 كده وقمصان وبنطلونات يقولوا ده حديث موضوع وده حديث ما حصلش والنبي يقول كده والنبي يقولش كده وحاطين رجل على رجل وبمنتهى البساطه يعني حاجه تقهر ان الدين للنبي ضحى بكل ده وثبت عشان يوصل لنا بقى لعبة في ايدين اي حد بيلعب بيهرج. الشاهد ايه؟ الشاهد صحيح البخاري وصحيح مسلم ما فهمش احاديث ضعيفة نهائي، الامة كلها تغلقتهم بالقبول، والعلماء المتخصصين اللي فاهمين في المسألة هم اللي قالوا كده. اي حد بقى يجي يتكلم ولا يتنطط ولا يلعب سيبك منه، مش جيبش بالك بيه، مش هم دول. الشاهد ايه؟ خلينا نتكلم في بس انا قلبي موضوع على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. 10 أيام ولم يسلم له رجل واحد. في أول التزام زمان سنة 76 كان لي شيخ محترم وقور كبير، أول ما قعدت كان بيدي درس وكان بيقول إن سيدنا نوح يقعد 950 سنة يقول لهم أنا نبي، يقولوا أنت كذاب، يقول والله لو أنا كنت صدقتهم إن أنا كذاب. وأنت قاعد بتقعد مع ده لكن أنت كذاب، وده أنت كذاب، وده أنت كذاب، يعني كل الناس دي غلط ولا صح؟ أشوك نفسي. اعرف بقى ثبات النبي كان قد ايه، عمق ايمان النبي كان ايه عشان يواجه كل ده، ان كل ما يحط وجهه في وجه حد يقول له كذاب انت مش نبي. طب اثبت له ازاي ان انا نبي؟ معايا القران اهو من عند الله. لا 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 لا، زي ما سمعت الكلام كده، وربنا من أجل غيرك، وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا؟ هو ده كلامه. سيدنا النبي قاعد صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم 10 أيام، 10 أيام متواصلة ولم يسلم له رجل واحد. برضو بقول تاني، لو انا في الموقف ده اعمل ايه؟ تعمل ايه؟ في النهاية بعد 10 أيام قالوا اخرج من بلادنا. قال أفعل إن شاء الله. ماشي أمشي. فلما أراد الخروج أغروا به عبيدهم وصبيانهم وسفهاءهم يسبون ويصيحون عليه حتى اجتمع عليه الناس فوقفوا له صفين يرمونه بالحجارة ويشتمونه بكلمات السفة. وقف صفين ورسول ماشي في الصوب خارج من البلد وفقدهم طوب يضربوا به النبي ويسقفوا ويصوتوا ويصرخوا ويهيصوا ويشتموا ويتكلموا. ورسول الله يمشي ولا يلتفت. فداك أبي وأمي ونفسي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش قادر أطيق أن أتصور هذا المشهد. رسول الله، حبيب الله، خليل الله، سيد ولد آدم،
زي ما قال ابن الجوزي لو كان غيره لقال يا رب أنت مالك الملك وهؤلاء عبادك وأنت أرسلتني فلما أذل. ولكن ما خرج من لسانه كلام ولا وقع في الباطن اعتراض. بل ماشي يتقي الطوب والحجارة بيديه عن رأسه فيرمون رجليه فإذا جلس رموا رأسه. وكان زيد بن حارثة يقيه بنفسه حتى شجت رأسه شجا منكرا ولم يزل به السفهاء حتى ألجأوه إلى حائط لعتبة وشيبة ابن ربيعة على 3 أميال من الطائف 5 كيلو بيضربوا في سيدنا النبي مسافة 5 كيلو متر. وجد حائط جنينة حديقة مزرعة لعتبة وشيبة ابن ربيعة فدخلها فلما دخلها رجعوا عنه وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شجرة عنب فجلس تحت ظلها إلى جدار شفتنا حتى له وهو يمشي وقع في حفرة ويلتفت يمشي بظهره ليتفادى الطوب وقع فلما وقع كف عنه فنظر إلى السماء وقال اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى عدو يتجهمني أم إلى بعيد ملكته أمري إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي غضبك أو يحل بي سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا دعاء. بعض الناس يقعد بقى يحكم صحيح وضعيف ويروى عن ابن إسحاق فيه عن عنته ولكن هذه الرواية صحيحة. تلوح عليها أنوار النبوة وكلام النبي اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي. الشكوى لله وشكاية الموحدين لله تختلف عن شكاية غيرهم. أنا قلت قبل كده إن في فرق بين الذي يشكو ليتفلت ويتنازل ويترك ويولي ويبرر وبين من يشكو ليستعين. في واحد بيشتكي عشان يبرر أخطاءه ومسالبه وفشله
وتضييعه، يشتكي ليترك ويهرب من الميدان ويولي ويتغير، وهناك من يشكو ليطلب المدد والعون. مدد يا رب. رسول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتكى قال يا رب العيب فيا انا اللي ضعيف، اللهم اني اشكو اليك ضعف قوتي. بيشكي ربنا بيقول له يا رب العيب فيا انا اللي قليل الحيله. وكل تحياتي يا رب انا بعتذر لك عن دعوتك اللي انا بحملها اللي انا ببلغها، سامحني لانني هين على الناس، اشكو اليك ضعف قوتي وقله حيلتي وهواني على الناس. اخوتي انا ارى ان هذا الاثر، هذا الحديث، هذه الشكايه تحتاج الى تدبر وتامل وفهم وشرح وإسقاط على واقعنا لنشتكي إلى الله ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. وأجلها إلى اللقاء القادم الواجب. أنا عايز أسأل أحوالكم مع ربنا إيه بعد المقدمة اللي قلناها النهاردة عن الشيطان. عايز نركز في اليقظة فوق وصحصح، وخليك صاحي للشيطان، اوعى يغلبك، اوعى يضحك عليك، اوعى يمكر بيك، اوعى يخدعك، اوعى يغرك الشيطان الغرور. نركز الاسبوع ده في ذكر الله والاستعاذه من الشيطان. عايز نعمل على مدار الاسبوع الى ان نلتقي الجمعه القادمه جولات في الانتصار على الشيطان. جولات. واللي ده كان هيوقعني وقعه سودا انا الحمد لله قلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وصحصحت له في اللحظة المناسبة. أسأل الله ينقذنا وإياكم من كيد الشيطان، التحصين ضد الشيطان بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. 100 مرة الصبح و100 مرة بالليل المغرب، بأذكار المساء، أذكار الصباح والمساء. الرسول قال إيه؟ كن له مسلحة يومه ذاك. مسلحة يعني كتيبة مسلحة من الملائكة تحميك، 100 ملك حواليك بالميت لا إله إلا الله بتحميك من الشيطان. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بك أن نغتال من تحتنا. اللهم احفظنا حفظا عاصما هاديا. اللهم سخر لنا جندا من جنود السماوات والأرض يدفعون عنا الردى والأذى. آمين. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
فضفض فضفض. لو مسلم واحد انتفع بحلقة فضفضة فقد فزت وقد أديت ما علي. لو مسلم واحد انتفع بحلقة فضفضة فقد فزت وقد أديت ما علي. لو مسلم واحد انتفع بحلقة فضفضة فقد فزت وقد أديت ما علي. فقد فزت وقد أديت ما علي. فقد